ده معناه ايه؟ الانسان اللي بيجيب ثمر حقيقي نتيجة علاقته وثباته بالله ما يتكسرش، ما يتكبرش، ما يتنفخش، بل ان هو ايه؟ يتحني، يتواضع. عشان كده لو لقيت واحد منفوش ومنفوخ لفوق اعرفه ان هو فاضي، لكن واحد متني لتحت ومتواضع اعرفه ان ده فيه ايه؟ ثمر كتير 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 جدا. الانسان اللي بيقول كرامتي ومنافش نفسه وحقي ومنفوخ لفوق ده انسان فاضي، ما يسويش حاجة، ده في الاخر هيقطعوه ويرموه لياجف ويحرق بالايه؟ بالنار. لكن الانسان اللي متني ومحني ده اللي فيه ثمر كتير، لكنه ثابت في الكرمة ما ينكسرش. لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت فيا، خطورة عدم الثبات في المسيح، إن كان أحد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق لأنه ملوش أي لازمة، حتى الخشب بتاع الغصن ما يعرفوش يعملوا منه حاجة. عشان كده عدم الثبوت في المسيح معناه الانفصال الحتمي، لانه هيعيش ازاي اذا كانت العصارة مش واصلاله؟ اذا كانش متصل بالكرمة فمش هيلاقي الكرمة تسنده حتى لا يسقط، ده لوحده كده هيقع، لكن الكرمة تسند الغصن فمش هيلاقي حاجة تسنده فهيقع، ومش هيلاقي حاجة تأكله تغذيه فهيموت، لكن الكرمة تسنده حتى لا يسقط وتغذيه حتى لا يموت. ده اللي المسيح بيعمله معانا احنا الأغصان، المسيح بيسندنا علشان ما نقعش وبيغذينا علشان ما نموتش. السؤال المهم بقى ازاي ان انا اثبت في المسيح، وازاي ان انا ادي للمسيح فرصة انه يشتغل جوايا واطاوع لصوته فيستطيع ان يثبتني فيه ويثبت فيا. في ثلاث مجالات للثبوت في المسيح، زي ما اتكلمنا عن النقاوة برضك هنرجع نتكلم عن الثبوت لانهم مرتبطين ببعض. محدش يقدر يثبت في المسيح الا اذا كان نقي. يقول القداسة او النقاوة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الله، ويقول طوبى لانقياء القلب لانهم يعاينون الله. مش هقدر ابقى على اتصال بربنا الا اذا كنت نقي. فعشان كده ازاي اثبت في المسيح ايضا عن طريق الاسرار، ممارسة الاسرار دي ثبات في المسيح، في اعترافي وتوبتي انا بنقي نفسي عشان اثبت فيه، في اخذي جسد ودم المسيح، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. ده المجال الاولاني، مجال الاسرار. المجال الثاني كلمة ربنا اللي بتنقيني تثبتني. عشان كده بولس الرسول يقول استودعكم لكلمة الله القادرة ان تبنيكم وتثبتكم وتغرسكم وتعطيكم ميراثا مع جميع القديسين. على مدى ارتباطي بكلمة الله على مدى ثباتي في المسيح. ثالث حاجة بقى ودي المهمة، موضوع جهادي. جهادي اللي انا ببذله علشان ابطل كل مقاومة وكل عوامل بتفصلني عن المسيح. انا بيتكلم بولس ويقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ اشدة اضيق ام جوع ام اضطهاد؟ ما ده محتاج لجهاد، ان انا امنع العوامل اللي تفصلني عن المسيح. امنع الحاجة اللي بتفصلني عن ربنا. عايز جهاد. وايضا قبول الالم، لا اعرفه وقوة قيامته وشركة الامه متشبها بايه؟ بموته، عشان افضل ثابت فيه وعايش معاه متحد بيه لابد ان انا اجوز في شركة الامه وموته وقيامته. عشان كده الثلاث حاجات اللي ثبتوني في شخص المسيح: ممارستي للاسرار، لكن مش ليس كما لقوم عادة، ولكن بفهم روحي ان انا بمارس السر من اجل الثبوت في المسيح. ارتباطي بالكلمة، جهادي الروحي بان انا ابطل كل العوامل اللي تفصلني عن محبة المسيح، وان انا اقبل الالم من اجل المسيح عشان اجوز معاه. ان كنا نتألم معه فلكي نتمجد معه ايضا. طب نتيجة الثبات في المسيح ايه؟ ده اللي بيقوله لنا في عدد 8. عدد 7: ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريد فيكون لكم. ودي اول عطية نتيجة ثبتنا في المسيح، انك اللي تطلبه تلاقيه. وده يفسر لنا كتير قوي عن سبب عدم استجابة الصلوات اللي احنا بنصليها. نقول يا ما صلينا لربنا وطلبنا من ربنا حاجات وما لقيناش حاجة. من ضمن الاسباب ان احنا ما بناخدش وصلواتنا لا تستجاب هي ايه؟ ان احنا مستبتين فيه وكلامه مستابت فينا، مهملين كلمته. يعني مهملين كلمته ووصيته، ونيجي نطالب بوعوده ما نقدرش. اذا ما كناش عايشين على مستوى الوصية لا نستطيع ان نطالب بالوعد. وافتكروا المثل اللي قلناه زمان قوي، انك لو اشتريت جهاز بيديك معاه كتالوج طريقة الاستعمال، وبيديك معاه حاجة تانية اسمها ايه؟ الضمان. ما تقدرش تستفيد بالضمان اذا ما مشيتش على كتالوج. يقول كده: لا يسري هذا الضمان في حالة عدم استعمال كتالوج. الكتالوج ده هو رمز الوصية المسيح، كلمته. والضمان ده وعد المسيح. ما تقدرش تاخد وعود المسيح اذا ما كنتش عايش وصية المسيح. ما فيهاش خصام. تقول يعني هو المسيح بيقول كده وبيدي الوعد ده وعد مطلق، انكم لو ثابتين فيا تطلبوا اللي انتوا عايزينه فتلاقوه فيكون لكم. اي طلب؟ هو ده مش فيه مجازفة من المسيح؟ مش فيه مجازفة من المسيح؟ يعني المسيح كده فتح شيك على بياض، اي طلب تطلبه تاخده؟ ها، ده فيه مجازفة من المسيح؟ ليه؟ لانه عارف ان اللي ثابت فيه مش هيطلب حاجة لا تفره او ضد ايه؟ مشيئته وارادته. اللي ثابت فيه مش هيطلب الا ما يسر قلب ابوه، لان مشيئة الانسان تصير مشيئة الله، وهذا هو الضمان الاكيد لتلبية الطلبات والاحتياجات. عشان كده تقولي اشمعنى القديسين ربنا بيستجيب ليهم واحنا ربنا ما بيستجيبش لينا؟ لان انت طلباتك طلبات مذاكية شهوانية، بينما طلبات القديسين تتفق مع مشيئة الآب السماوي. عشان كده لما بنتسأل لماذا وعدنا المسيح ووعده ثابت وأكيد، إذا لابد إن هو يستجيب. لما يوعد لابد إنه يستجيب، لأن طلبتنا دي مهمة جدا وهو بيقدرها، وهي موضوع مسرته وهو عايز يدينا. هيقول لهم بعد شوية: اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي، لكن لما يكونوا ثابتين مش هيطلبوا الا الصح. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. وهنا علامة أكيدة للتلمذة الحقيقية هي أن الإنسان يصير إنسان مثمر ويجيب ثمر وثمر كثير، ومش ثمر بس، لا ثمر كثير. كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، اثبتوا في محبتي. طيب هو الأغصان اللي ثابته في الكرمة دي، العصارة اللي وصل لها، الغذاء اللي بتتغذى ده هو ايه؟ هو الحب، المحبة اللي مسكوبة، اللي ثابت في المسيح واللي متصل بالمسيح هو الذي يستطيع انه يتمتع بالحب بتاع المسيح فينمو ويسنده المسيح بحبه ويغذيه بحبه وينميه فيأتي بثمر وبثمر وبثمر كثير. لكن يقول لهم كما احبني الاب احببتكم. طب المحبة اللي ما بين الابن والاب على مستوى ايه؟ الاتحاد، ان الاب والابن واحد. هو ايضا حبنا لدرجة الاتحاد وعايزنا كمان ان احنا نكون واحد فيه، عشان كده بيدينا هذه المحبة وبيطالبنا اثبتوا في محبتي، اثبتوا في حبي ليكم. استقبلوا الحب اللي انا بحبهكم بيه، استقبلوه وخذوه واثبتوا فيه، اثبتوا في حبي ليكم وفي حبكم ليا الاثنين. اثبتوا في انكم تستقبلوا وتاخدوا مني باستمرار. تعرفين سبب ضياع يهوذا ايه؟ مش انه باع المسيح. طب ما هو بطرس شتم ولعن وسب، لكن يهوذا اللي عمله انه ما ثبتش في المحبه اللي المسيح بيحبه بيها. ما قدرش يحس ان المسيح مازال بيحبه، قفل فراح موت نفسه. لكن بطرس فضل يستقبل من حب المسيح حتى وهو بعد ما انكره وسبه ولعنه، مجرد ما المسيح بصله بصة يقول خرج خارجا وبكى بكاء مرا، لكن ما زال يستقبل الحب بتاع المسيح. عشان كده المسيح بيقول لنا افضلوا ثابتين في انكم تاخدوا تتملوا من حبي، وافضلوا ثابتين في انكم تحبوني، اثبتوا في محبتي. على قد ما بتاخد من حب على قد ما بتقدر ان انت ايه تحب، لكن ما بتتمليش بالحب ما تقدرش ان انت تحب. ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما انا قد حفظت وصايا ابي وثبتت في محبته. طب ازاي نثبت في محبة ربنا اللي بيقول نثبته في محبتي؟ يقول طريق الثبات في المحبة عن حفظ الايه؟ الوصية، انكم تحفظوا الكلمة بتاعته باستمرار وتفضلوا مرتبطين بيها. وهو بيدينا القوة لحفظ الوصية دي، قوة عمل المسيح في جسده اللي هو احنا، هو اللي بيتمم الحاجات دي فينا لان احنا جسده. عشان كده يقول لهم كما انا قد حفظت وصايا ابي. عايزين تاخدوا قوة تقدروا تحفظوا بيها الوصية، خدوا مني لان انا حفظت وصايا ايه؟ ابي. وهنا بقى لما يبقى جهاد الانسان وحياته الروحية من خلال اتحاده بالمسيح، يصير له كل ما للمسيح. الانسان اللي بيقول انا مش قادر انفذ وصية ربنا، مش قادر اعيش، قول له ما هو لوحدك ما تقدرش، لكن من خلال اتحادك بالمسيح، المسيح اللي فيك هو اللي ايه هينفذ. لان هو ثابت يقدر ان هو يثبتنا. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. الفرح بتاع المسيح عايز يثبته فينا، فرح ثابت وفرح كامل. حاجتين مهمين جدا، فرح ثابت وفرح ايه كامل. في الاصحاح اللي فات بنشوف المسيح بيديهم عطية سلام، سلامي اعطيكم سلامي اترك لكم، وهنا المسيح يديهم عطية فرح. ولو ربطنا الفرح بالسلام هي دي الحياة الابدية. دول اكبر عطيتين واعظم عطيتين الانسان يتمتع بيهم، عطية السلام وعطية الفرح. وهنشوف ايه معنى عطية السلام المرتبط بالفرح مرة جاية ان شاء الله. لما يرتبط السلام بالفرح يبقى ده الانسان اللي عايش في الملكوت. لكن افتكروا طول الاسبوع ده هو الكلمة اللي المسيح بيقولها، اثبتوا في محبتي، اثبتوا في محبتي. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ في سؤال بتقول الصلاة بتاعتي لو هي غير مقبولة هل معنى كده ان انا غير ثابتة في المسيح، ولا ان ربنا شايف ان الموضوع ده مش مصلحتي؟ انا قلت ان عدم استجابة الصلاة سبب من الاسباب ان انا مش ثابت في المسيح. لكن قد تكون الصلاة دي اللي انا بطلبها في غير مصلحتي، فربنا ما يدهنيش. بس حتى لو هو ما ادهنيش مش معنى كده انه ما استجابش، لا ده هو استجاب. فهماني؟ ده هو استجاب فعلا، وكانت استجابته لا مش حديك. مش معنى ان ربنا ما ادانيش انه ما استجابش. اصل في بعض الناس تفتكر ان لو ربنا ما ادهاش يعني معنى كده انه ربنا ما استجابهاش. لا، دي الاستجابة قد تكون ايوه حديك او لا مش حديك، او استنى شوية وبعد شوية حديك. لكن في كلتا الثلاث حالات دي ايه؟ استجابة. فهنتكلم عن رفض الصلاة نتيجة عدم ثباتنا في شخص المسيح. يوحنا 15 من عدد 11، كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكنني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم، لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم، ليس عبد أعظم من سيده، فإن كان قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم. لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية، وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم. الذي يبغضني يبغض أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية، وأما الآن فقد رؤوني وأبغضوني أنا وأبي. لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم أنهم أبغضوني بلا سبب. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبسط، فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. والمجد لله دائما أبديا أمين. يقول لهم السيد المسيح كلمتكم بهذا، في عدد 11 كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. وبهذا كلمة بهذا دي عايدة على سر الكرمة، لان هو الكرمة واحنا الايه اغصان. فسر الكرمة ده المسيح اعلنه للتلاميذ واعلنه لينا ككنيسة من اجل ان يكون فينا فرح ثابت وفرح كامل. هو ده القصد من الاعلان اللي اعلنه المسيح، وده الهدف، انه يخلي الفرح بتاعنا فرح ثابت وفرح كامل. عشان كده كل واحد فينا محتاج انه يستقبل هذا الفرح ويثبت الفرح ده جواه ويمتلئ بهذا الفرح لكي ما يكون الفرح كامل. لكن يا ترى ايه هو الفرح اللي ربنا عايز يحطه فينا؟ الفرح ان هم مثلا ينوروا انوار ويعملوا مزيكا؟ ايه هو الفرح اللي ربنا عايزه يثبت فينا ويبقى كامل جوانا؟ اعظم فرح واسبق فرح واكمل فرح والفرح الحقيقي هو فرحة الخلاص. ده الفرح اللي ربنا عايز يحطه جوانا، فرحة الخلاص، فرحة التبرير، ان ما يكونش ليك ضمير مثقل بالخطايا، فرحة النقاوة، فرحة الاتحاد والثبات في الرب، فرحة معاينة ربنا والتمتع بحضور ربنا. ده اعظم فرح. لما قالت الست العذراء تذبحتها الخالدة وقالت تبتهج روحي، تبتهج روحي بايه؟ بالله مخلصي. ربطت ما بين الابتهاج والفرح وما بين الخلاص. عشان كده ده الفرح اللي ربنا عايزه يتحط جوانا وعايز ربنا يثبته فينا ويخلينا نعيش فيه باستمرار، فرحة الخلاص. اذا كنا شفنا في الاصحاح 14 المسيح بيدي الكنيسة جسده هبة غالية جدا اللي هي هبة السلام وعطية السلام، فهنا بيدي التلاميذ وبيدي الكنيسة في اصحاح 15 عطية الفرح، لان السلام والفرح دول اغلى حاجة الانسان يتمتع بيهم. اعظم عطية ان الانسان يبقى فيه سلام وان الانسان يبقى فرحان. وباستمرار اقتران الفرح مع السلام اشارة الى ملكوت الله او الى الحياة الابدية، لان ملكوت ربنا زي ما بولس الرسول بيقول ان ملكوت الله ليس اكل وشرب، ولكن ملكوت الله ايه؟ بر، سلام، فرح. ملكوت الله ان الانسان يحيا حياة البر، حياة النقاوة، القداسة، الطهارة، حياة السلام، حياة الفرح. عشان كده كل الناس اللي عاشوا الملكوت هنا وابتدوه على الارض كانت صفة مميزة ليهم هي حياة السلام وحياة الفرح. ده كان اشتياق نبوات العهد القديم كلها، وكانت وعود ربنا في العهد القديم للشعب بتاعه وللكنيسة بتاعته انه يمتعهم بهذا السلام وبهذا الفرح. تعالوا نشوف بعض النبوات الجميلة اللي بتتكلم على الاثنين دول مع بعض. يعني طلعنا سفر اشعياء اصحاح 9 صفحة 1002، اشعياء 9 صفحة 1002 في عدد 1 بيتكلم عن عطية ياخدها شعب مسحوق وغلبان. يقول ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. الظلام والضيق ينتهوا، والضيق ده عكس السلام. ليه؟ يقول الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. في عدد 2 الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما. الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. أكثرت الأمة عظمت لها الفرح. يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد كالذين يتهجون. وهنا يربط ما بين السلام وانتهاء الضيقة وما بين الفرح. طب كل ده ليه؟ يعلنوا كده في عدد 6 ان السلام يجي والفرح يجي بسبب شيء واحد، لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. لو انت صحيح واحنا بنقرأ الكلام يتكلم عن 3 حاجات، عن السلام والفرح والبر، او ده اللي هو ملكوت المسيح. تكلم عن السلام، تكلم عن الفرح، وتكلم عن البر. يعبدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. عشان كده كان اشتياق شديد جدا في العهد القديم لهذا الملكوت اللي فيه الفرح واللي فيه السلام واللي فيه البر. نشوف مثلا في أشعياء 35 عدد 10، أشعياء 35 عدد 10 يقول ومسبي الرب. المسبيين دول هم اللي عايشين في ملكوت المسيح، يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم، ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنهد. كان اشتياق الشعب انه يصل الى هذه المملكة اللي فيها كل المفديين فرحانين. باكتر من كده يبتدي يعلن اكتر في اشعياء 55، في اشعياء 55 عدد 12 صفحة 1060 يقول لهم لانكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون، الجبال والأكام تشيد أمامكم ترنما، وكل شجر الحقل يتصفق بالأيادي. ارتباط الفرح بالإيه؟ بالسلام. بفرح تخرجون وبسلام تحضرون. اشتياق. امتى ده يحصل؟ امتى ده يتم؟ ده اللي المسيح بيعلنه للتلاميذ في اللحظات الأخيرة على حياته. بردك في أشعياء 65 عدد 18 يقول بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد فيما أنا خالق، لأني ها أنا ذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحا، فأبتهج بأورشليم وأفرح بشعبي ولا يسمع بها بعد فيها صوت ولا صوت بكاء ولا صوت صراخ. طب ايه هي اورشليم الجديده دي؟ اتخلقت امتى اورشليم الجديده؟ ها، في اللحظه اللي المسيح خلق الكنيسه الجديده فيها. عشان كده المسيح هو بيتكلم في وسط التلاميذ كان بيسلمهم سر الفرح وسر السلام، سر الكنيسه الجديده. حتى مثلا في سفر صفانيا ده من الانبياء الصغار نشوف قد ايه ان ربنا بيوعد بهذا الفرح. صفحة 1336 سفر صفانيا الاصحاح الثالث من عدد 14 يقول لها: ترنمي يا ابنة صهيون، اهتف يا اسرائيل، افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة اورشليم. ليه؟ قد نزع الرب الاقضية، الاقضية اللي هو الحكم والقضاء عليك، ازال عدوك ملك اسرائيل الرب في وسطك. وده المسيح واقف وسط تلاميذه في عدد 17 يقول لهم: الرب الهك في وسطك جبار يخلص، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك ترنما. فكل النبوات بتاعت الفرح والسلام بتاعت العهد القديم بيجمعها المسيح في شخصه وهو واقف وسط التلاميذ بيسلمهم سر السلام: سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم. وبيسلمهم سر الفرح، الفرح اللي هو العنصر الخلاصي اللي عايز يديها لهم. وبعدين يربط الفرح ده كمان بحاجة جميلة لما بيقول لهم في عدد 7: ان ثبتتم في كلامي وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. فرحة الاستجابة لما الانسان يطلب وياخد اللي هو طلبه ويحس ربنا كده بيستجيب ليه، يبقى كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. فرح ثابت، مفيش ظروف ولا ضيقات ولا شيء يقدر ينزعه منا، وفرح كامل غير ناقص في شيء وغير محتاج لشيء. ذلك الفرح الذي يستودعه المسيح للكنيسة. كملون في عدد 12: هذه هي وصيتي، ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. وتلاحظوا ان المسيح عمال يكرر في وصية المحبة: هذه هي وصيتي، ان تحبوا بعضكم بعضا بنفس النموذج اللي انا حبيتكم دي، انتوا تحبوا بعضيكم بعض. عشان كده المحبة ما هياش وصية محددة، ولكن المحبة دي هي روح كل الوصايا، هي روح الانجيل كله، ملخص اي وصية. يعني لما بيقول لا تقتل، ليه؟ لانك بتحب. لا تسرق، لانك بتحب. لا تشهد بالزور، لانك بتحب. لا تزني، لانك بتحب. بتحب حب من نوع جديد، حب من نوع نضيف. عشان كده المحبة دي هي روح كل الوصايا. وكانت خطورة وصية المحبة وما زالت خطورتها، لان زي ما انتم عارفين ان فضل القديس يوحنا الحبيب حتى اخر لحظات في حياته كل ما يقولوا له يقول لنا كلمة يقول لهم ايه: حبوا بعضكم بعضا. لدرجة ان هم قالوا طب قول لنا كلمة تانية، يعني خلاص دي عرفناها. قال لهم مفيش غير الكلمة دي، المحبة. لان محبة ربنا لينا واللي المسيح اتى بيها واعلمها لنا مش ممكن تسكن وتعمل الا في قلوب منفتحة على المحبة، قلوب ليها هذه الصفة، قلوب بتحب. كل ما الانسان يحب كل ما ربنا يعمل فيه ويملاه بالمحبة اكتر واكتر. عشان كده المحبة الالهية ما تقدرش تشتغل الا في مجال المحبة، اما الانسان يوفر لها ظهور ظروف المحبة. لكن لو الانسان غالق على قلبه وقافل ومش عايز يحب، محبة ربنا تبقى محبوسة. والمسيح بيربط هذا الحب اللي احنا مفروض نحب بعضنا بيه على نفس المثال والرمز والنوع والجودة والمقدار اللي هو حبنا بيه، كما احببتكم. اذا كان في حب المسيح كان يتميز حب المسيح بالاحتمال، فينبغي ان احنا كمان يبقى عندنا احتمال للاخرين من خلال محبتنا للاخرين، نتحمل بعض. اسرائيل بتاع العهد القديم ما قدرش يحب، واحتقر محبة الله ليه لنفسه بس، ما قدرش يعلنها للاخرين، ما قدرش يعلنها للامم، وحس ان هم شعب الله المختار ربنا بتاعهم بس. واي فكرة اخرى ان ربنا لكل العالم كانت مرفوضة منهم، هم الشعب المميز، ولانهم ما قدروش يحبوا الاخرين فقدوا محبة الله. لان الله المحبة لا يعمل الا في القلوب التي تحب. كانت محبة المسيح النوع اللي بيطالبنا بيه محبة، حتى محبة الاعداء، لان هو حب اعدائه، احب اللي صلبوه. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. عشان كده المحبة اللي احنا بنطالب بيها محبة غافرة حتى للناس اللي بيكرهونا والناس اللي بيأذونا والناس اللي بيضايقونا. ده اللي عمله المسيح. ده بولس الرسول يقول آية جميلة قوي، يقول ونحن أعداء لله. يعني احنا كنا أعداء في عداوة مع مين؟ مع الله. صالحنا لنفسه في المسيح يسوع. يعني السيد المسيح صالحنا مع الله برغم ان احنا كنا في حالة عداوة. عشان كده ينبغي ان تكون محبتنا حتى للاعداء محبة محتملة، محبة حتى للاعداء. وده اللي المسيح بيعلنه في آية ذهبية في عدد 13، يقول ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل إيه؟ أحبائه. محبة مضحية، مش محبة محتملة ومحبة غافرة فقط، ولكن محبة مضحية، ومضحية بالذات وبالحياة من أجل الآخرين. مفيش حب اعظم من كده، ان حد يحط حياته وذاته من اجل الاحباء بتوعه. طب ليه المسيح ما قالش الاية دي بطريقة تانية؟ وانتوا اللي تجاوبولي. ما قالش ليس لاحد حب اعظم من هذا، ان يضع احد نفسه لاجل اعدائه. تفرق؟ برافو. لو شلنا كلمة احبائه وحطينا اعدائه بالفكر كده او بالمنطق، ده حب اعظم ان حد يموت من اجل عدوه، ده حاجة اجمل. يعني لو من اجل الحبيب يعني الواحد ممكن يضحي، لكن من اجل العدو اللي بيكرهني ممكن اضحي؟ ده لو كان قالها كده كان تبقى معناها ايه؟ اكبر. لكن هو ما قالهاش كده. ليه؟ هل لان ربنا ما حطش نفسه من اجل اعدائه؟ زي ما قالت هنا، لان اصلا ربنا ملوش اعداء، مفيش حاجة اسمها اعداء. وده اللي ينبغي ان احنا يكون عندنا، مفيش حاجة اسمها اعداء ليا، الكل احباء ليا، لان كل الخليقة هي عمل الله، وانا بحب كل اللي عمله الله. عشان كده مفيش حاجة اسمها فلان ده عدوي، فلان ده انا بكرهه، فلان ده انا ما بحتملوش. لو انت بتقول كده يبقى انت بعيد جدا عن عمل الله في حياتك. طب تعالوا شوفوا مين احباؤه دول اللي المسيح مات بدلهم والمسيح مات علشانهم وحبهم هذا الحب العظيم. مين هم الاحباء دول يا ترى؟ يا ترى هم القديسين؟ هم التلاميذ؟ مين احباؤه اللي المسيح مات من اجلهم؟ الخطاه الخطاة هم دول احباء المسيح، الخطاة الذين كانوا في حالة عداوة مع الله هم دول احباء المسيح. صحيح المسيح يكره الخطيئة جدا، ولكنه ايه؟ يحب الخطاة جدا جدا جدا. هم دول احباؤه، ده كده كانوا بيتريقوا عليه وبيتهموه ويقولوا عليه لقب محب العشارين والايه والخطاة، بصفته انه كان محب للعشارين والخطاة، هم دول احباؤه. يقول من اجل البر ما يكثر واحد انه يضحي ويموت علشانه، لكن من اجل الفاجر اهو المسيح من اجل الفاجر، من اجل الخاطي. المسيح مات من اجل الاثمة والمجرمين والخطاة والزناة والضيعين والساقطين والمعاندين، هم دول احباؤه، كل من تلوثت ايديهم وقلوبهم بالخطية. عشان كده بقى مين هم احباؤه؟ هم اولئك الذين دعوا لكي ما يدركوا محبة المسيح فادركوها وقبلوها فصاروا احباؤه. احباؤه هو كل واحد المسيح بيقدم له المحبة فقبل المحبة دهية واخذها لنفسه وعاش بيها وتمتع بيها. واحد زي بولس الرسول اللي قال الاغنية الجميلة بتاعته، فما احياه الان احياه في ايمان، ايمان ابن الله الذي احبني واسلم ذاته لاجلي. طب المسيح اللي حبك وسلم ذاته من اجلك، انت يا بولس، انت اصلا يا بولس كنت ايه؟ كان مضطهد ومفتري للكنيسة، كان في حالة عداوة بينه وبين المسيح، لكن المسيح احبه ومات من اجله، وبولس ادرك المحبة دي وقبلها فصار من احباء المسيح. عشان كده احباؤه هم الخطاة اللي بيقبلوا محبة المسيح وبيدركوها وبيتمتعوا بيها وبيعيشوا بيها. فاذا المحبة اللي بيطالبنا بيها ربنا بعضينا البعض كمثال محبته لينا، محبة محتملة، محتملة للآخرين، محبة غافرة، محبة مضحية. بشوفه يقول في رسالته معلمنا يوحنا آية جميلة، في رسالة معلمنا يوحنا الأولى إصحاح الثالث، يوحنا الأولى الإصحاح الثالث عدد 16 يقول: بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا. يعني يقول احنا عرفنا محبة ربنا ان ذاك اللي هو شخص المسيح وضع نفسه لاجلنا. طب اذا كنا عرفنا الحقيقة دي ان ربنا حط نفسه علشاننا، وربنا بيقول حبوا بعضكم زي ما انا حبيتكم،